وما الحياة سوى حسناء فاركة مخطوبة من أحباء وأعداء، ولا يزال على الحالين صاحبها معذب النفس فيها بين الدائي. فإن عجبت لشكوى شاعر طارب طول الليالي يرى في زي بكائي، فلست أجهل ما في العيش من نعم، أنا الخبير بأشياء وأشيائي. وإنما أنا والدنيا ومحنتها كطالب الماء لما غص بالماء. أريدها لمسرات فتعكسها، وللهناء فتثنيه لإيذائي. وقد تتبعت أسلافي فما وقعت عيني على غير مشغوفي بدنيائي. لما الحياة أناس لم تواتهم ولا دروا غير در الإبل والشاء، وقلدتهم على العمياء جمهرة تمشي على غير قصد خط عشوائي. ولو بدت لهم الدنيا بزينتها لقابلوها بتدجيل وإطراء. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضاً على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران. وتسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين، مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الفخرية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. في 7 من كانون الأول عام 1941 للميلاد، هاجمت اليابان القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ ب200 طائرة مقاتلة، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وتزامن الهجوم مع الفترة التي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وشنت اليابان في نفس الوقت هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاوا وسومطرة، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر الذي تمكنت فيه اليابان من تدمير 19 قطعة بحرية أمريكية، أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على أثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. وأخيرا وفي 7 من كانون الأول عام 1889 للميلاد، تمكن التقني الألماني كارل فريدريك بينز من اختراع أول سيارة في العالم، وكانت تلك السيارة تسير بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، وكانت تعمل بوقود البنزين والكحول. وتم بعد ذلك إدخال التعديلات على ذلك الاختراع ليأخذ شكله الحالي بأنواع السيارات. يذكر أن كارل بينز توفي عام 1929 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنور حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نحدثكم عن موضوع وهو الله يحبنا. أصدقائنا الأعزاء، طبعاً المشاكل تصادف كل إنسان وأنتم كذلك، لابد أن تكون قد صادفتكم مشاكل حتى ظننتم أنها من سوء حظكم أو أن الله لا يحبكم، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأن الله يحبكم وربما يريد أن يدفع عنكم مصائب وبلايا كثيرة. طيب يا أصدقائي، أرجوكم سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن ليس الآن، لأننا الآن سوف نطرح عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ أكررها: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، ولا تنسوا أن الإجابة ستأتيكم في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، الآن أدعوكم إلى أن تستمعوا لتمثيلية اليوم. هل تعلمون ما هو عنوان تمثيليتنا؟ طبعا لا، لأنكم لا تعلمون ما هي التمثيلية، فأكيد لا تعرفون العنوان. أنا سأقول لكم، عنوان تمثيليتنا هو صياح الديك قوقولي قوقول.
صغار الأحبة، كان الديك يعيش في كوخ صغير جدا في إحدى الغابات، واعتاد صياح فجر كل يوم ليوقظ جميع حيوانات الغابة، وكانت الحيوانات سعيدة بصياح الديك بفضل صياحه، فلم يتأخروا يوما في الذهاب إلى مدارسهم وأعمالهم. نعم أحبتي، فكل الحيوانات أحبت الديك عدا حيوان واحد وهو الدب.
الويل لك أيها الديك، مرة أخرى أصبح الصبح والديك يزعجنا بصوته الكريم، ولا أدري كيف أتصرف معه. أذهب لأقضي عليه؟ كلا، سيكشف أمري وأزج في السجن. ماذا أفعل؟ القاضي، أجل القاضي، سأشكو الديك عند القاضي. أجل، هذا هو الحل الصحيح، سأكتب رسالة إلى البوم القاضي. نعم. أنا رسالتي إلى القاضي وأشكو من الديك ومن صوته المزعج. أيها الحمام،
بغبغو.
أيها الحمام،
بغبغو. ها؟ ما بك أيها الدوب؟
لدي رسالة، خذها إلى البوم القاضي.
حسناً.
شكراً لك.
بغبغو.
إن الديك يزعجنا كل صباح ويوقظنا من النوم الجميل عند الفجر. أرجوك أن تمنعه من الصياح صباحا.
ماذا؟ الديك يزعج أهل الغابة؟ كيف يتجرأ على هذا؟ أيها الحراس!
نعم أيها القاضي.
يا طيور البوم، تعالوا.
نعم.
وانظروا في هذه الجريمة التي يرتكبها الديك.
ماذا يرتكب؟
أخبروني عن رأيكم.
أجل أيها البوم القاضي، الحق مع الدوب، فإن الديك يوقظ جميع الحيوانات في الفجر.
إذن الحق مع الدب.
نعم.
آتوني بالديك حالا، هيا بسرعة. هيا
مولاي، أمرك أيها القاضي.
أجل أحبتي، أمر البوم القاضي حراسه أن يأتوا بالديك فورا ليحكم عليه قبل أن يدقق في الأمر.
أيها الديك، هل أنت نائم؟
من أنت؟ ما بك؟ أما تعلم أن الوقت متأخر من الليل؟
أنا حارس البوم القاضي، وهو يريدك حالا.
ولكن الآن ليس وقتا مناسبا، دعني لآتي إلى القاضي صباحا بعد أن أوقظ الحيوانات.
إذا تعترف بجريمتك أمام حارس القاضي. هيا ولا تتهرب، القاضي يريد رؤيتك حالا.
ولكن لماذا؟ أي جريمة تتحدث عنها أيها البوم؟
تعال معي وسيخبرك القاضي بالسبب.
حسنا، سآتي معك.
هيا.
أجل ما إن وصل الديك والبوم الحارس إلى بيت القاضي حتى سأل الديك القاضي عن سبب إحضاره.
أيها الديك، وصلتني رسالة شكوى كتبها الدب يتهمك فيها بإزعاج نومه بالصياح عند الفجر.
لكن أيها البوم القاضي، إن صياحي يوقظ جميع الحيوانات في الغابة.
كفى،
إن صياحك في الصباح الباكر يؤذي الدب. كلا، إن كلامك غير مقنع، عليك بمغادرة الغابة في أسرع ما يمكن.
أنا كيف أغادر الغابة؟ كيف أنا؟
نعم أحبتي، أدرك الديك عدم جدوى الدفاع عن نفسه لأن القاضي كان قد حزم أمره. وعند الفجر يا أحبتي غادر الديك الغابة، ولذلك لم يكن هناك صياح عند الفجر، فاستيقظ كل سكان الغابة متأخرين وهم متعجبون.
بغبغو، ها؟ لماذا لم يصح الديك عند الفجر كالمعتاد؟ بغبغو.
ربما مرض الديك،
لأذهب إلى كوخي.
نعم.
أيها الديك، أيها الديك، أين أنت؟
ها؟ لا أحد هنا. يجب أن أخبر البوم القاضي ليبحث عن الديك.
اجتمع بعض الحيوانات عند بيت القاضي حين علموا بأن الديك كان قد طرد من الغابة، وطالبوا القاضي أن يرسل حراسه للبحث عن الديك، وطالبوا أيضا بإعادته إلى الغابة.
إذن كلكم تريدون الديك سوى الدب، ها؟ حسنا أيها الحراس، ابحثوا عن الديك واعتذروا لي منه، فقد تسرعت في الحكم عليه، كان علي أن أتأكد من رأي الآخرين.
وجد الحراس الديك فبلغوه اعتذار البوم القاضي وعادوا به إلى الغابة. وأما يا أحبتي الدب الكسول، كلفه البوم القاضي بتنظيف طرق الغابة كي يترك الكسل والملل. إذن علينا أيها الأحبة أولا أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، وثانيا يا أحبائي علينا أن نعلم أن الكسل طريقه الفشل، وبالتالي سننال عقوبة إذا لم نحرك أنفسنا. نعم أحبتي.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث إليكم عن أن الله سبحانه وتعالى يحبنا جميعا. في يوم من أيام العطلة الصيفية أردنا أن نسافر إلى شاطئ البحر مع جدي الذي جاءنا قبلها بيوم وبقي في بيتنا. وفي يوم سفرنا مرض جدي وساءت حالته، فأخذه أبي إلى المستشفى، فنصحه الطبيب أن يرتاح لمدة يومين. فقال أبي: إذن سنسافر بعد يومين. هل تعلمون يا أصدقاء بأنني غضبت وقلت لا نسافر هذا اليوم؟ فقال أبي: سنسافر بعد يومين بعد أن تتحسن صحة جدك. فقلت له غاضبة: أنت لا تحبنا، والله أيضا لا يحبنا، ولهذا مرض جدي في هذا اليوم. فقال أبي: لا يا نداء، لا تقولي ذلك، ألا تعرفين أن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها؟ وإنه لم يقسم لنا أن نسافر اليوم لحكمة له؟ نعم يا أصدقائي، تحدثنا كثيرا مع أبي، لكن سوف أقول لكم ماذا جرى بعد أن نستمع إلى محطتنا الجميلة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت فيلما عن أولاد بعمري يسبحون في نهر، ألا يخافون عندما يلقون بأنفسهم في النهر؟ أبي، ألا يخافون الغرق؟ فأنا أخاف من الماء يا أبي.
السباحة يا ولدي رياضة مفرحة ومسلية، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله أوصانا أن نعلم أولادنا أشياء منها السباحة.
وما هي الأشياء الأخرى التي أوصى نبينا محمد أن نتعلمها يا أبي؟
يا ولدي أحمد، الشيئان الآخران هما الرماية وركوب الخيل. والسباحة من أهم أنواع الرياضة التي يجب أن يتعلمها الأولاد. ثم إن هؤلاء الأولاد الذين رأيتهم لم يلقوا بأنفسهم في الماء إلا لأنهم تعلموا السباحة قبل ذلك اليوم.
هكذا؟
نعم، لأن سكان المدن الساحلية يتعلمون السباحة منذ الصغر، لا شك أنهم تعلموها شيئا فشيئا.
أبي،
نعم.
هل يمكنني أن أتعلم السباحة أنا أيضا؟
نعم يا ولدي، بكل تأكيد، أنا نفسي قد تعلمت السباحة من مدرب.
وكيف تعلمتها يا أبي؟
في البداية شجعني المدرب على النزول في الماء والسير فيه، بعدها علمني كيف أطفو على سطح الماء، بعد ذلك علمني تمارين لتقوية عضلات اليدين والرجلين. نعم، ثم أعطاني لوحة مسكتها بيدي وبدأت أحرك رجلي فأندفع إلى الأمام.
ولم تغرق يا أبي؟
نعم، لا لم أغرق. وبالتدريج علمني المدرب كيف أحرك يدي بالتناوب إلى الأمام وأسحب الماء إلى الخلف فأندفع إلى الأمام وأحرك رجلي في نفس الوقت. وهكذا تعلمت السباحة وبدأت أسبح لمدة أطول. وعندما كنت في عمرك شاركت في مسابقات للسباحة في المحافظة، ولكني للأسف تركتها. نعم، وربما إذا تعلمت السباحة فستصبح رياضيا وقد تشارك في المسابقات وتحصل على جوائز.
الحق معك يا أبي، أرجو أن تأخذني إلى المسبح وتسجلني في دورة لتعليم السباحة يا أبي.
إن شاء الله، إن شاء الله.
شكرا يا أبي وأشكرك على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أننا أردنا السفر مع جدي إلى شاطئ البحر، فمرض جدي في ذلك اليوم ونصحه الطبيب بالاستراحة ليومين، فتأجلت سفرتنا. فغضبت وقلت لأبي إن الله لا يحبنا وأمرض جدي هذا اليوم كي لا نسافر. فقال أبي إن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها، وإن له حكمة في تأجيل سفرنا. في ذلك اليوم يا أصدقاء علمنا أن انهيارا صخريا حدث مساء أمس على طريق شاطئ البحر.
وإن الطريق مسدود الآن. فقال لي أبي: هيا نداء، هل سمعت بالانهيار الصخري الذي وقع في الطريق الموصلة لشاطئ البحر؟ لو كنا قد ذهبنا لما كنا قد استطعنا مواصلة سفرنا، ولكنا بقينا في الزحام ساعات وعدنا إلى البيت مساء متعبين ومنهكين. فقلت له: نعم يا أبي، الحمد لله أننا لم نسافر في ذلك اليوم، حقا إن الله يحبنا. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ الله الله، وشكرا لكم يا أصدقاء، وأنا أتمنى أن تتابعوا هذا البرنامج حتى النهاية إن شاء الله، حتى تصلوا إلى جواب الحزورة الحزورة الفزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا قلت لكم بأنها: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ تريدون توضيحا؟ أها حسنا، على الرحب والسعة. يمكنني فقط أن أقول لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. أها، هل عرفتم الحل الآن؟ طبعا، أمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن حتى نهاية البرنامج، ما هو رأيكم؟ ها؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
ألتقي بزين العابدين آراس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين العابدين، من هو ربك؟
ربنا هو الله سبحانه وتعالى ورب العالمين.
أحسن، هل أنت تحب الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
لماذا تحبه؟
لأنه يحبنا، لأنه ربنا وخالقنا وخالق كل شيء من أجلنا.
طيب كيف عرفت أن الله يحبنا؟
الله يحبنا لأن خلق كل شيء من أجلنا، خلق الأنهار والبحيرات والجبال والأرض والقمر والشمس وكل ما يوجد في السماوات والأرض.
أحسن. طيب أنت قلت أنا أحب الله، كيف تثبت حبك لله سبحانه وتعالى؟
عندما أطيعه ولا أشرك به. أحسن. وأقرأ القرآن. أحسن. وأصلي وأصوم عندما أصل إلى سن التكليف.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، سمعتم ما أخبرتكم به وكيف تأكدت أن الله يحبنا فعلا، وربما حدثت لكم حوادث أنتم أيضا، فإذا نسيتموها اسألوا أمكم وأباكم ليذكركم بها، ولا تنسوا أبدا أن الله يحبنا كلنا صغارا وكبارا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا، إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي. انتظرتك كثيرا يا نرمين لتقديم محطة اليوم.
يا جدتي، أنا كنت أدرس فجئت إليك الآن لأرتاح قليلا وأستمع إلى المعلومة.
حسنا، بارك الله فيك يا شاطرة.
طيب يا جدتي، فلنذهب إلى محطتنا دنيا الحروف حيث سأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هي الكرة التي خرجت من الدولاب وهي حرف الزاي.
هذا جيد. ماذا لدينا من معلومات بهذا الحرف؟
أحضرت لك معلومة بهذا الحرف حول حياة الإمام زين العابدين عليه السلام.
أها، الإمام زين العابدين هو الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
نعم، هذا صحيح يا نرمين، إنه رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن ألقابه زين العابدين والسجار.
نعم يا جدتي، كنت أعرف هذه الألقاب. وماذا عن حياة الإمام؟
يا نرمين، اشتهر الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا اللقب بسبب كثرة عبادته وسجوده لله تعالى.
طيب، وماذا عن حياته يا جدتي؟
عمل الإمام زين العابدين عليه السلام كثيرا كي يبين الحقائق حول واقعة عاشوراء، والتي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام في زمن كانت بني أمية تسعى لحرف الحقائق وتغييرها.
وكيف عمل الإمام زين العابدين على ذلك يا جدتي؟
كان الإمام عبر منابره وخطبه يذكر الأحاديث الصحيحة لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويذكر دوما المصائب التي جرت على أهل بيت النبوة من قبل بني أمية الحاكم الجائر آنذاك. فبهذه الطريقة الناس بدأوا يعرفون فساد بني أمية في الحكم.
إذن هكذا كان يعمل الإمام.
أجل يا حبيبتي، كان الإمام حنونا ورؤوفا بأتباعه، خاصة الضعفاء والمساكين منهم. فتذكر الروايات لنا أنه كان يشتري العبيد من مواليهم ويعتقهم لوجه الله. وكما يقال فإنه اعتق أكثر من 100,000 عبد، وبهذه الخطوة حصل على مودتهم وولائهم.
يا إلهي، إنها خطوة جميلة فعلا يا جدتي. مساعدة الفقراء والمساكين.
نعم،
ما أجملها.
نعم يا نرمين، هنا نختم حديثنا بحديث عن الإمام زين العابدين، حيث يقول: لكل شيء فاكهة، وفاكهة السمع الكلام الحسن. إذن نسعى للاستماع للكلمات الحسنة والمفيدة يا ابنتي.
أجل يا جدتي.
أحسنتي.
شكرا لك. أحسنتي.
شكرا لك يا جدتي. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم وصل إلى حل الحزورة؟ نعم، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ وقلت لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. فكرتم جيدا؟ أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين، يا مؤدبين. إنه الخفاش أو الوطواط. نعم يا أصدقائنا، الخفاش يكسو جسمه الشعر. ولديه جناحان يطير بهما، لكنه ليس من الطيور. نعم، أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، وأشرف الصلوات على سيد الأنبياء الرسول الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات النعيم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية مسماة في كتاب الله تبارك وتعالى. نتابع معا ما جاء فيها من البيان والتفسير وما ورد فيها من المصادق، وهي آية المستضعفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. ومع أن كلمة المستضعفين وردت في القرآن الكريم 5 مرات، مرة في سورة الأنفال قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، و4 مرات في سورة النساء في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وقوله عز من قائل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا أن الآية التي اخترناها أيها الإخوة الأعزة هي الأهم في حياة الأمة، وقد تعلقت بمستضعفين أنجاهم الله تعالى من هلكات العذاب ومضلات الفتن، ثم من عليهم بأن جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين كما وعد عز وجل، ووعده الحق والصدق. إخوتنا الأكارم، إن سياق الآيات الأولى في سورة القصص تتحدث عن طغيان فرعون واستضعافه لبني إسرائيل بعد أن علا في الأرض، فجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يتركهن حيات، إنه كان من المفسدين. فجاء الوعد الإلهي منا من الله عز وجل أن قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكما أن في كل عهد وزمان طغاة مستضعفين، كذلك نجد هناك أناسا مستضعفين. تحدث عبد الله بن عباس يوما فقال: كنت من المستضعفين وكنت غلاما صغيرا. وقال: كان أبي من المستضعفين من الرجال، وكانت أمي من المستضعفات من النساء، وكنت أنا من المستضعفين من الولدان. وتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يجري على أهل بيته عليهم السلام وما سيصيبهم من الناس بعده، وأنهم سيستضعفون. وتحدث الإمام الصادق عليه السلام يوما عما جرى في كربلاء، فقال يوم تاسعاء، فقال: واستضعفوا فيه الحسين وأصحابه، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق. ثم قال متحسرا حزينا: بأبي المستضعف الغريب، لكن الله تبارك وتعالى وعد ووعده منجز، أي يمن على المستضعفين بالنجاة والنصر ولو بعد حين، فيمكنهم في الأرض بأن يعطيهم فيها مكانا يملكونه ويستقرون فيه. يقول المفسر السيد محمد حسين الطبطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن: المعنى أن الظرف كان ظرف علو فرعون وتفريقه بين الناس واستضعافه لبني إسرائيل استضعافا يبيدهم ويفنيهم، والحال أن نريد أن ننعم على هؤلاء الذين استضعفوا من كل وجه نعمة تثقلهم، وذلك بأن نجعلهم أئمة يقتدى بهم فيكونوا متبوعين بعدما كانوا تابعين، ونجعلهم الوارثين للأرض بعدما كانت بيد غيرهم، ونمكن لهم في الأرض بأن نجعل لهم مكانا يستقرون فيه ويملكونه بعدما لم يكن لهم من المكان إلا ما أراد لهم غيرهم أن يبوئهم فيه ويقرهم عليه. ونري فرعون وهو ملك مصر وهامان وهو وزيره وجنودهما منهم، أي من هؤلاء الذين استضعفوا، ما كانوا يحذرون، وهو أن يظهروا عليهم فيذهبوا بملكهم ومالهم وسنتهم، كما قالوا في موسى وأخيه لما أرسل إليهم: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فالآية تصور ما في بطن هذا الظرف الهائل الذي قضى على بني إسرائيل ألا يعيش منهم متنفس ولا يبقى منهم نافخ نار، وقد أحاطت بهم قدرة فرعون الطاغي الذي ملأ أقطار وجودهم رعبه وهو يستضعفهم حتى يقضي عليهم بالإبادة. أيها الإخوة الأحباء مع المفسر الطبطبائي لنجده يقول مواصلا بيانه: هذا ظاهر الأمر، وفي باطنه تعلقت الإرادة الإلهية بأن تنجي بني إسرائيل من فرعون وتحول ثقل النعمة من آل فرعون الأقوياء العالين إلى بني إسرائيل الأذلاء المستضعفين، وتبدل من الأسباب ما كان على بني إسرائيل لهم وما كان لآل فرعون عليهم، والله يحكم لا معقب لحكمه. أجل أيها الأخوة الأعزاء، لقد وعد الله سبحانه عباده المستضعفين إذا أطاعوه أن يمن عليهم بالخلاص والمكنة والغلبة والقوة، وها هي الأمم تعاني من جور المستكبرين واستضعافهم للشعوب، فيبقى الأمل يديم الانتظار للفرج المرتقب إذا تحقق الوعد الإلهي وشاءت الإرادة الربانية أن تمن. وإلى لقاء آخر معكم أيها الأخوة والأخوات، نتمنى لكم أهنأ الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن استئناف المفاوضات مع واشنطن يعتمد على النهج الأمريكي. ارتقاء شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذهما عملية دهس بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوب لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الظهيرة. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، لكن ذلك يعتمد على النهج الأمريكي بهذا الشأن. وشدد عباس عراقجي على أن المنشأة النووية ملوثة إشعاعيا بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عليها، مضيفا أن ذلك سيمنع استئناف